الآن ومع المحاضرة الثالثة في مادة أصول الفقه، وأستاذ الشيخ مشهور محفل الكلمات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسمع كثيرا من الحزبيين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهم يروجون حزبيتهم بمثل هذه القواعد. ومن منهج أهل البدع أنهم يحتجون بالعمومات ولا يعرفون التفصيلات، ولذا فنحن على موعد مع تفصيل هذه القاعدة حتى يتبرهن لنا الصواب من الخطأ في مثل احتجاجهم وفي غيره من المواضع. فنحن إن شاء الله تعالى نعمل على أن نؤصل العبارات التي نسمعها وأن نوقعها في مواقعها، وأن لا نتجاوز الحدود التي وردت فيها، وأن لا نتعدى على النصوص الشرعية. وهنا أقول، متى وجدت قاعدة سواء كانت أصولية أو فقهية وخالفت نصا فإنا نضعها في المريخ ولا وزن لهذه القاعدة. فالقواعد الموجودة فقط لضبط غير الأمور النصية. والمشكلة عند الأصوليين وعند المشتغلين بالفقه وتفريعاته لما يكونوا عواما أو شبه عوام من الحديث النبوي. والسعيد والموفق من وفقه الله عز وجل وأخذ نصيبا حسنا من كل علم من العلوم. ولذا إخواني، نحن نتكلم بمصطلحات القول بمصطلحات علماء الأصول، ولكن متى وجدنا شيئا يخالف حديثا أو نصا أو فعلا درج عليه السلف فإنه بلا شك المقدم. نقرأ القاعدة، وقد تكلمنا قليلا في آخر المحاضرة السابقة، ولكي يكون الكلام موصولا نعيد القراءة ثم نعلق بما يسر الله عز وجل.
قال المؤلف: ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخل تحت قدرة المكلف، كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب.
اكتبوا إن تفضلتم. هذه المسألة تسمى بهذا الاسم تارة، وتسمى تارة بمقدمة الواجب، وتسمى تارة بالوسيلة أو وسيلة الواجب. هنا يقول الشأن المصنف، نكتفي كتابة. يقول المصنف: إخواني، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه تنقسم إلى ما يدخل تحت قدرة المكلف وإلى ما لا يدخل تحت قدرة المكلف. رجل لا يد له وأمره شرعا يكتب، فهل هذا يقدر على الكتابة؟ لا تتم الكتابة إلا بوجود اليد، واليد غير موجودة، فهذا ليس مكلفا بالكتابة. من أوجب حضور الإمام الجمعة، هل باستطاعة المصلي العادي من سائر الناس أن يوجب على الإمام الحضور؟ لا. هذه المسألة، مسألة وجوب الإمام، حضور الإمام، قال بها بعض أهل السنة، وهي المذهب المعتمد عند الشيعة عند الرافضة، واشتهرت هذه المقولة عن حنفية، وممن قال بها أيضا الأوزاعي، وتعزى إلى عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت، كما في الأوسط لابن المنذر في الرابع صفحة 111 وغيره. والصواب كما قلنا أنه لا يفتقر إلى الإمام بحضور الجمعة، وذكرنا أمثلة كثيرة، منها مثلا أنه ثبت أن عليا رضي الله تعالى عنه صلى صلاة العيد لما كان عثمان محصورا ولم يكن أميرا، علي لم يكن أميرا، كان الأمير من؟ عثمان. والعيد والجمعة ثنيان، وإن كانت كتب الفقه تذكر أن عليا صلى الجمعة، ولكن كتب الحديث تذكر وتنصص على أن صلاة عثمان صلاة علي كانت العيد، كما في الموطأ في الأول 179، وكما في الأم للشافعي في الأول 970، وكما في تاريخ المدينة لابن شبة في الرابع صفحة 1216، وكما عند ابن المنذر في الأوسط في الرابع صفحة 113، وكما عند البيهقي في السنن في الثالث صفحة 123 و224. وأيضا ثبت أن سعيد بن العاص كان أميرا على الكوفة ولم يصلي الجمعة، وإنما صلى الجمعة أبو موسى الأشعري. فالشاهد أن هذا الشرط ليس عليه أثارة من علم كما قال الشوكاني في السيل الجرار. وكما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لست بفضل تقرير المسألة، لكن بفضل التنويه والتنبيه على أن من اشترط حضور الإمام فهذا شرط ليس تحت قدرة ومكنت المكلف، وإن كان الواجب لا يتم إلا به. أي واجب؟ صلاة الجمعة. لا تتم صلاة الجمعة إلا بحضور الإمام عند من اشترطه، ولكن الراجح أن هذا الشرط ليس صحيح. قال: والعدد في الجمعة، اشتراط العدد في الجمعة على وجه التحديد بالأربعين غير الإمام، وهو مذهب الشافعية، ومذهب غير واحد من المحققين منهم أنه لا يشترط العدد، بل ألف السيوطي رسالة موجودة في الحاوي الفتاوى له أنه لا يشترط هذا العدد، وبرهن على أن على أنه لا يوجد ما ينهض أو ما يوجب، لا يوجد نص يوجب هذا العدد. وهذا قول أيضا عند المالكية، وإن لم يحددوا العدد. والراجح أن أقل الجمع، أقل الجماعة كم؟ أقل الجمع كم؟ هذه مسألة أصولية. أقل الجمع اثنان على الراجح، ومنهم من قال ثلاثة. أبو حنيفة اشترط ثلاثة غير الإمام، أبو يوسف اشترط ثلاثة مع الإمام. والراجح أن أقل الجمع اثنان. ما هو الدليل على أن أقل الجمع اثنان؟ ما هو الدليل على أن أقل الجمع اثنان؟ ما هو الدليل؟ تفضل. صلاة الجماعة، تفضل. تفضل أخ ركان. قال الجماعة، يعني كل الثلاثة الجماعة. الآن نريد ننتقل لدليل آخر. كلكم تكررون الدليل هو وهذا طيب، لكن نريد ننتقل لدليل آخر. تفضل يا أحمد. خصمان اختصموا، نعم، جمع التثنية. دليل آخر وفتح الباب، تفضل. أحسن، ابن عباس وكرر هذا الدليل ثلاثة من إخوانك، تفضل. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قول الله عز وجل تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، تتوبا قلوبكما وهكذا. طيب إذا أقل جماعة الجماعة والجمعة تجزئ باثنين فلا يوصف بوجوب. ما هو الذي لا يوصف بوجوب؟ الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به وهو ليس تحت قدرة مكلف، هذا لا يقال عنه واجب. أما الشيء الذي تحت قدرة المكلف ولا يتم الواجب إلا به فهل هو دائما، هل هو دائما يوصف بوجوب؟ أيضا هذا فيه تفصيل، منه ما يوصف ومنه لا يوصف. نسمع تتمة كلام المصنف.
وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب.
إذن هذه أمثلة هي تحت قدرة ومكنة المكلف. الطهارة للصلاة تحت قدرة، والسعي للجمعة تحت قدرة، إلا في من كان مريضا، في من لا يقدر على السعي فيدخل تحت القسم الأول. رجل لا رجلين له، هذا يدخل تحت الصنف الأول. كمن لا يد له في الكتابة، قال وغسل جزء من الرأس، وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار الصوم قال فهو واجب. هذا الكلام صحيح؟ صحيح. طيب نسمع ونعلق، نسمع من الأستاذ إن شاء الله بعد أن نقرأ كلام المصنف. نقرأ كلام المصنف.
حاصل كلام معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان. أولا قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على ظهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد، فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق، وهو مذهب باطل مردود.
من قال بأن الذي لا يطاق المكلف يكلف به؟ نعته المصنف فقال هذا مذهب باطل مردود. هل يوجد أحد جوز التكليف بما لا يطاق؟ من يعرف؟ تفضل. المعتزلة وغير المعتزلة، تفضل. الغزالي أو الغزالي؟ لا، ليس الغزالي. الغزالي نصف في كتبه كلها على أن التكليف بما لا يطاق مستحيل ومنون. نعم، تحذرون ولا تقولون بعلم؟ لا تقولون إلا بعلم، لا تقولون إلا بعلم. من يعلم يقول ومن لا يعلم لا يقول. تفضل. كله تخمين وتحذير غير ظن ولا يقين. الفخر الرازي وأبو بكر الباقلاني جوزا وقوع التكليف بما لا يطاق عقلا وليس شرعا. لو الآن أراد رجل أن يستدل بأدلتهما بمن تردون عليه؟ أسمعكم أقوى حجتين لهما وأسمع منكم ردودا عليهما. ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وكذلك في تفسير قول الله عز وجل في سورة القلم ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يدعى المنافقون للسجود فلا يستطيعون. هل هذا التكليف، هل هذا التكليف لهم وليس بتكليف؟ تكليف. هل هو بقدرتهم؟ أليس هو تكليف بما لا يطاق بالنسبة إليهم؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا على ما هو الدليل على بطلان هذا الاستدلال؟ قال يوم الآية ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تفضل يا أستاذ. هذاك يوم إيش؟ يوم المحشر. هل هذا تكليف أم تغرير وعقوبة بهم لأنهم بقوا مع المؤمنين؟ فميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين فلا يستطيعون عقوبة ونكاية بهم. هل هذا تكليف أم عقوبة؟ عقوبة جراء أشياء كلفوا بها ولم يفعلوها، ليس كذلك؟ الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقالوا سأل المؤمنون الله جل في علاه أن يدفع عنهم ما لا يطيقون، ولو لم يكن تكليف ما لا يطاق جائزا لما سألوا دفعه وما أقرهم الله عليه. بما أن الله أقرهم على أنهم سألوا الله أن يدفع عنهم ما لا يطيقوه، إذن كان هذا التكليف في حقهم ممكنا. ما هو الجواب على هذا السؤال؟ ما هو الجواب على هذا الدليل أو على هذا الاستدلال؟ تفضل. ثم قال بعدها ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. توقع قل به. تفضل تفضل. نعم هذا شيء آخر. طيب الأخراج عن فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما هو الطاقة هنا في الآية؟ ما هو الطاقة في الآية؟ هذا نصف الجواب. تفضل. هل هذا خبر أم أمر؟ وهل يجوز النسخ في الأخبار؟ طيب تفضل. إخواني ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ليس فيه استدلال على التكليف بما لا يطاق، فلا تحملنا بما لا فلا في الآية لا تحملنا بما لا طاقة لنا به، أي هو في وسعنا ولكن مع إرهاق وشدة. فالأصل الآية ليست في التكليف بما لا يطاق، وهي مثل قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. فالكبير في السن والمريض والمرأة الحامل والمرضع تقدر الصيام لكن بجهد كبير، هو تحت قدرتها لكن الجهد الذي تبذله جهدا كبيرا جدا. فالآية أيضا الآية هذه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ليست في التكليف ما لا يطاق أصلا، هو فيما هو تحت المكنة والقدرة لكن ببذل وسع زائد يدخل على صاحبه شيء من مشقة غير معتادة في التكلف. وضح الجواب أرجو الله. طيب نكمل الكلام.
ثانيا وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس.
يعني لا يوجد علامات دقيقة بين الوجه وبين الرأس، أليس كذلك؟ الرأس الوجه، ما هي حدود الوجه؟ منبت الشعر من أعلى إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذن. هذا الأمر لا يوجد حد يسير دقيق. فإن أردت أن تعمم غسل وجهك لا بد أن تتعدى شيئا قليلا، وهذا بقدرتك، وأنت مطلوب منك أن تستوعب هذا المكان، فهذا التعدي اليسير لا يتم غسل وجهك إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه تحت القدرة، لأنه تحت قدرة المكلف. طيب الآن ننظر إلى إمساك جزء من الليل.
وإمساك جزء من الليل مع النهار إذ لا يتحقق إلا إمساك أو إلا إمساك في جميع نهاية رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية خارجة، وهو الصحيح.
هذا الكلام يحتاج إلى فهم. يقول المصنف وإمساك جزء من الليل مع النهار إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، لماذا؟ بناء على أن الغاية التي هي إيش؟ الغاية حتى، الغاية هي إيش؟ حتى، فحتى غاية التبيين الآية، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا طوال الليل حتى، أي إلى، إلى إيش؟ أن يتبين، إلى تبيين إيش؟ الفجر. إلى هذه تكون بالغاية، وما بعدها داخل فيها تارة، وما بعدها خارج عنها تارة، كقول الله عز وجل إلى المرفق، إلى المرفقين في الوضوء، هذه إلى مع ولا الغاية الحج مع، كقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي أموال الفقراء، لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى إلى هذه، إلى التبيين، تبين النهار هل هو داخل في الأكل والشرب أم هو خارج؟ خارج. فهذا مراد، هذا مراد إيش مصنف لما قال خارج وهو الصحيح، إلى هذه حتى إيش التبين يكون خارج، ولا يحصل لك التبين، تبين النهار إلا بمضي جزء منه، أليس كذلك؟ إلا بمضي جزء منه، ولازم ذلك حتى تمسك، هذا كلام المصنف، لازم ذلك حتى تمسك أن تمسك عن الطعام قبل التبين، وهذا قبل التبين يكون أين؟ يكون في الليل، فلا بد من أن تمسك ولو شيئا يسيرا من الليل، لأن التبين لا يظهر إلا بعد طلوع شيء من الفجر، أليس كذلك؟ وهذه خارجة، فإذا أنت حتى لا يتبين لك الفجر يحتاج إلى وقت التبين، فأمسك قبله حتى تتبينه، أمسك قبله وقتا يسيرا حتى تتبينه. هذا الكلام صحيح أم ليس بصحيح؟ طيب هذا الكلام إن أردنا أن نرده من ناحية أصولية ماذا نقول؟ إن أردنا أن نرده من ناحية أصولية ماذا نقول؟ نقول إن الدلالات، إن الدلالات، دلالات النصوص أقسام، منها دلالة المنطوق، ومنها دلالة اللازم، ومنها دلالة الإشارة، ومنها مفهوم المخالفة، وبإجماع الأصوليين أقوى الدلالات دلالة المنطوق، وأضعف الدلالات مفهوم المخالفة، والخلاف المعتمد عند الأصوليين مفهوم اللازم والإشارة، أيهما أقوى من الآخر؟ الآية نستدل بها على، نستدل على وجوب نستدل بالآية على وجوب إمساك جزء من الليل بأي دلالة من هذه الدلالات؟ بأي دلالة من الدلالات المذكورة؟ المنطوق، المخالفة، اللازم، الإشارة. تفضل. اللازم، اللازم، دلالة لازم الآية على كلام المصنف نستدل فيها على إيش؟ على الإمساك جزء من الليل. دلالة اللازم ودلالة الإشارة ودلالة مفهوم المخالفة إن أخذت من نص وخالفت منطوق نصوص أخرى فلا حجية فيها. أعيد، دلالة الإشارة، دلالة اللازم، دلالة مفهوم المخالفة إن خالفت منطوق نص آخر أيهما أقوى؟ دلالة المنطوق. هل يوجد عندنا أدلة من المنطوق لا توجب إمساك جزء من الليل؟ هل يوجد عندنا؟ لا يوجد. تفضل يا أستاذ، الآن مع الأستاذ. يوجد، يعني يدخل جزء من النهار ويتبين النهار ولم يؤذن ابن المكتوم، ولازم ذلك أن فعل السلف أنهم ما كانوا يمسكوا جزءا من الليل. هذا الأمر فعل السلف بالجملة بالمنطوق يدلل على عدم وجوب الإمساك. وهنالك حقيقة أثار وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، من أوضح ما يرد هذا الزعم ما أخرجه البغوي بإسناد صحيح أن رجلا قال لابن عباس: إني أتسحر إذا شككت أمسكت، إني أتسحر فإذا شككت، أي في إيش شككت؟ فيما طلوع الفجر أمسكت. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل، وفي رواية عند مسلم قال لبلال: انزل فاجدح لنا، أي خذ السويق بالماء. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح. فجدح له فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال: إذا رأيتم